بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
مثل النبي صلى الله عليه وسلم حتى خيم عند العدوة الدنيا. إذا نرى الخريطة، العدوة الدنيا خيم خلفها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الخريطة. خيم خلفها النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار خيموا خلف العدوة القصوى. جيش الكفار خيم خلف العدوة القصوى. كل هذا حول منطقة بدر. العدوة القصوى في الشمال، العدوى الدنيا في الجنوب. الدنيا في الشمال والقصوى في الجنوب. فالمسلمين جيشهم في الشمال هناك جايين من المدينة، والكفار جيشهم في الجنوب قادم من مكة. أبو سفيان أخذ القافلة في طريق غير معروف، ثم انحرف عن بدر والتف حول الجبال، جبال الحجاز، وسار بالقافلة ما بين الجبال والبحر الأحمر على الساحل. وكانت ثلاث فرق هذه، هؤلاء مخيمون هنا وهؤلاء مخيمون هنا، والقافلة تمر وما في فريق يعرف عن الآخر، ما حد يدري عن الثاني. إذ أنتم بالعدوة الدنيا في الشمال، وهم بالعدوة القصوى في الجنوب، والركب القافلة أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو متواعدين أن تلتقوا بهذه الطريقة في هذا الوقت في هذا المكان لاختلفتم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جمعهم بهذه الصورة. هذه معركة يرتبها الله سبحانه وتعالى، ليس البشر. الله سبحانه وتعالى هو المتولي أمر هذه المعركة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يستكشف، وجدوا غلامين لقريش جايين يأخذون الماء من بدر، فأسروهما وجابوهم إلى معسكر المؤمنين في العدوة الدنيا. بدأ التحقيق معهم. النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، الصحابة بدأوا يحققوا معهم. من أنتما؟ فلان وفلان. من أين أنتما؟ قالوا من مكة. من معكم؟ قالوا جيش مكة. فأخذوا يضربونهم. لا، أنتم من قافلة أبي سفيان. قالوا لهم والله إحنا من جيش قريش. لا، أنتم من قافلة أبو سفيان. ويظلوا يضربونهم لما قالوا طيب إحنا من قافلة أبو سفيان، فتركوهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته قال سبحان الله، إذا صدقوكم ضربتوهم، وإذا كذبوا تركتوهم. كل هذا لأن النفوس ما تريد المعركة، يريدون يقولونهم من جيش قافلة أبو سفيان، لأن يريدون القافلة لا يريدون المعركة. فهذا مما كشف أيضا هذه المسألة في النفوس. أبو سفيان استطاع أن يفر بالجيش بالقافلة، نجت القافلة فرت. هنا لما انتهى أمر القافلة واستطاعت أن تسلك الطريق وصارت خلف جيش الكفار، الآن استطاعت أن تتجه نحو مكة، لأن المسلمين ما يلحقوهم لأن جيش الكفار أمامهم. فأرسل أبو سفيان من يخبر جيش مكة أنه نجا. قال لهم خلاص انتهت المسألة. فوصل الخبر إلى جيش الكفار وهم بالعدوة القصوى. فهنا جماعة من بني من مكة بدأوا يتراجعون. بنو زهرة قالوا احنا جايين ننقذ قافلتنا وأموالنا، تم منقاذها، فعزموا على الرجوع. فرجع بنو زهرة، لم يحضر المعركة منهم أحد. بنو هاشم الكفار كانوا جايين لأجل أموالهم، الآن انتهت قضية الأموال، فإذا سيقاتلون سيقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من بني هاشم، وما كان لهم رغبة في ذلك. فرجع بني هاشم ما عدا رجال قلائل منهم، من الذين لم يرجعوا حتى لا يعير أنه ترك قريش، من الذين لم يرجعوا العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الحديث بالرجوع بين الكفار. عتبة ابن ربيعة جاءه حكيم بن حزام قال يا عتبة على من يقاتل الناس؟ احنا جايين عشان قاتلتنا، الآن القافلة لجت، والله لئن قاتلناهم من نقتل؟ نقتل أبناء عمنا وإخواننا وآبائنا وأبنائنا، فإذا قتلناهم ماذا سيحدث عندنا؟ نرجع إلى مكة، كل واحد ينظر إلى قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو قاتل ابن عمه فنكره بعض؟ فاعمل معروف الناس ونادي بالعودة، خلاص نجت القافلة. فقال عتبة نعم أنا أنادي بالعودة. فوقف عتبة ينادي، يا ناس جئنا لأجل إنقاذ أموالنا، لأن أنقذنا أموالنا فعزمنا على الرجوع. فبدأ الناس يستعدون للعودة، كأن المعركة الآن خلاص ستنتهي. أبو جهل ما يريد هذا، يريد المعركة تستمر. فقال انتفخ سحره، والله ما نعود الآن، هي معركة زعامة، من يتزعم مكة؟ مكة ليس لها زعيم بارز، هذا يريد أن يكون زعيم، هذا يريد أن يكون زعيم، والآن فرصة أبو جهل أن يكون زعيم. فلما رأى التردد وجد أنها فرصته، فعندها راح نادى عامر الحضرمي. عامر الحضرمي هو الذي قتل ابنه في رجب قبل المعركة هذه، الذي قتلته سرية عبد الله بن جحش، أول قتيل في الإسلام. فقال يا عامر قد تنادى الناس بالعودة ويتركون ثأر ابنك. عامر تضايق فراح جلس وسط الجيش، بدأ يأخذ التراب يصب على رأسه، وعمره تتركون ثأر ابني؟ والله لو كان واحد من أبنائكم ما تركتوه. بدأ يحمسهم، فما زال بهم حتى عادوا. فهذا سر عودتهم رغم نجاة القافلة، هذا الذي جعلهم يرجعون. فعندها استعد الناس للمعركة، طبعا حتى الآن ما يعرفون أين المسلمين، والمسلمين ما يعرفون أين الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الآن كلهم قريبين من بعض لكن ما يعرفون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر يستكشف. فوصل وجد عند بدر رجل عجوز، قال عندك أخبار؟ قال من أنتما؟ قال إن أخبرتنا أخبرناك، خبرنا ونخبرك إحنا من أين. فقال له أخبرت أن قريشا قد خرجت في يوم كذا وكذا، وكانت في موضع كذا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني قد صدق فيكونون في مكان كذا خلف هذه خلف هذا التل عن العقبة القصوى، وأن محمدا كان في موطن كذا، وإن كان الذي أخبرني قد صدق فيكون خلف العدوى الدنيا. قال وقافلة أبي سفيان؟ قال لا أعلم عنها شيء، ما أدري، اختفت. وهذا من دهاء أبي سفيان، اختفت ما أحد يعرف عنها شيء، مع أنها كانت خلف الجبل في ذلك الوقت لكن ما أحد يعرف عنها شيء. فالرجل قال من أين أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. قال أي ماء؟ ماء الرجيع، ماء كذا، ماء الناس العرب يسمون بالمياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد مخلوقين من ماء، وهذا فيه تورية تجوز في مثل هذه الأحوال في المعارك، حتى ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ورى أوهمه بشيء آخر فما أعطاه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الكفار قريبين، فهنا فورا استعد واقترب نحو بدر، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى نحو بدر، وخيم بعد ما انتهى من العدوى الدنيا، خيم فورا. فجاءه الحباب بن المنذر قال يا رسول الله أهذا منزل أنزلك الله إياه أم هو الحرب والمكيدة والرأي؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال ليس هذا المنزل. قال لما؟ قال يا رسول الله ننزل على أحسن ماء، على أدنى ماء، نأخذ أحسن بئر ونخيم عنده ونغمر جميع المياه الأخرى، كل الآبار اللي في المنطقة ندفنها فنشرب ولا يشربون، قال صدقت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك الجيش، وفعلا خيموا عند ماء بدر وبدأوا يدفنون كل المياه اللي في المنطقة، ما بقى ماء إلا في هذا البئر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعمل قرب الماء قرب البئر حوض، لأنه صعب أثناء المعركة يسحبون الماء، فعمل حوض قرب البئر وبدأوا يسحبون ويملؤون البئر. في الليلة التي سبقت هذا التحرك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه نائمين، ما كان عندهم ماء، الماء في بدر، كانوا يذهبون يأخذون الماء من بدر ويرجعون، فما فنائمين يرتاحون قبل المعركة. هنا الله سبحانه وتعالى عمل لهم بعض الأشياء تخفف عنهم، من هذه الأمور أنه أنزل عليهم المطر حتى ما يتعبون يذهبون إلى هناك، أنزل عليهم المطر، أنزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به ويذهب عنهم رجز الشيطان وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام. لهذا نزل المطر، كانوا محتاجين ماء فنزل المطر إليهم يكفيهم ولا يؤذيهم. والمنطقة التي كانوا فيها إذا نزل عليها المطر، نزل مطر خفيف فجعل الأرض مستوية يسهل المشي عليها فثبتت الأقدام. على قريش نزل المطر شديد فصارت الأرض طينية، فصاروا لما يأتون لما يتحركوا نحو أرض المعركة صاروا يسيرون في الطين، فوصلوا منهكين، وصلوا بمشقة. فهذا كان من أمر الله من صنع الله لهم في المعركة. وغشاهم النعاس، يريد الله سبحانه وتعالى يريحهم قبل المعركة. يقول أحد الصحابة كنت أحرس ليلة بدر، أنا الحارس، يقول وبيدي السيف فسقط السيف من يدي 7 مرات من النوم. يقول أنا واقف أحرس أنعس أنام يسقط السيف، ويتكرر هذا 7 مرات كلهم ناموا حتى الحرس. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا في القرآن الكريم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كلها تهيئات ربانية للمسلمين حتى ينتصروا في هذه المعركة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، لما وصل ونزل واستقر جاءه سعد فقال يا رسول الله، سعد بن معاذ قال يا رسول الله قد حضر من الأمر ما ترى، يعني نحن الآن سنواجه معركة، وإن إخواننا في المدينة من ليسوا يعني ما تخلفوا رغبة عنك، كانوا يظنون أنك ذاهب لقاتلة ما يدرون أنك جاي لمعركة، والله لو علموا أنك تلقى قتالا ما تخلفوا، فإن شئت جعلنا لك عريشا خلف الجيش تكون فيه ونجهز لك الركائب، نجهز لك الإبل، فإن انتصرنا فذلك ما يسرنا، وإن كان غير ذلك ركبت الإبل ورجعت فتحصنت في المدينة فما ينتهي أمر الإسلام، يعني ما احنا مستعدين لمعركة أصلا. فقال له نعم مرة. فقام الأنصار وبنوا العريش خلف الجيش، بنوا العريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش في العريش خلف الجيش، وقسم الألوية، قسم الألوية بين المسلمين، فكان اللواء لعلي بن أبي طالب وكان لواء لمصعب بن عمير، وزع الألوية بين المهاجرين وبين الأنصار، واستعد المسلمون للمعركة. جاءت مكة، جاء جيش قريش، شافوا وإلا ما في مياه وجيش المسلمين مستعد، فخيموا في المكان مكان بدر ما بين العدوى الدنيا والعدوى القصوى، وصفوا الجيش، صفوا الجيش، وبدأ الجيشان يستعدون للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر قد حضر بهذه الصورة بدأ يرفع يده بالدعاء في العريش، يصلي في العريش، وما كان معه في العريش إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وقلبه تواضعا لله عز وجل، وبدأ يدعو اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، إذا هزم هذا الجيش انتهت شوكة الإسلام لن تعبد في الأرض. وأخذ يدعو ويدعو ويجتهد في الدعاء ويلح في الدعاء ليس كأي دعاء سبق، حتى من كثرة دعائه أشفق عليه أبو بكر الصديق، فقال يا رسول الله بعض دعائك، يعني قلل من دعائك، فوالله لا يخزيك الله، الله لن يخزيك. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يتأكد من اصطفاف الجيش، بدأ يصف الجيش، لأن المعركة جاهزة للبداية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يصفوا صفا واحدا، ما قسمهم كعادة الجيوش مقدمة ومؤخرة، لم يخمس الجيش كما يقولون، وإنما جعلهم صفا واحدا. صف الجيش حدثت حادثة صغيرة، واحد من الصحابة كان سمينا وذو كرش، فكان متقدم أيضا على الجيش، فكان واضح أنه الصف ما هو مستوي بسبب هذا الرجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه في بطنه بعصاه، قال ارجع واصطف. فهذا الرجل قال كلمة غريبة، قال يا رسول الله قد آذيتني وأريد القصاص، آلمتني، ضربتني بالعصا وآلمتني، أريد أن أضربك بالعصا مثل ما ضربتني. الصحابة تضايقوا، إيش هذا؟ قالوا يا رجل هذا رسول الله، قال هذا حقي، آلمني أريد القصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وأعطاه العصا، فقام الرجل وقفز وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قال ما حملك على هذا، إيش قاعد تعمل؟ قال يا رسول الله قد حضر من الأمر ما ترى، يعني الآن يمكن أموت، فأحببت إذا كنت سأموت أن يأخذون آخر عهدي أن يمس جسمي جسمك، من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف حرصهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فاصطف الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم جهزهم، جهز قادتهم، والآن بدأت المبارزة، بدأت المبارزة. أرسلت أول من خرج هو الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، أول من خرج وأقسم، قال والله ما أرجع حتى أشرب من الحوض، فبدأ يتقدم نحو جيش المسلمين وحده، فخرج له حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الضرب بينهما، فضربه حمزة فطن رجله، قص رجله، فإذا هي تشقب دما، فسقط الرجل وبدأ يزحف حتى وصل إلى الحوض، فشرب من الحوض يريد أن يبر بقسمه، فضربه حمزة عند الحوض فقتله، فكان أول قتيل في يوم بدر، الأسود ابن عبد الأسد. ثم خرج عتبة ابن ربيعة ومعه ابنه الوليد ابن عتبة ومعه أخوه شيبة ابن ربيعة، ثلاثة من سادة مكة خرجوا وسط الجيشين، فقالوا من يبارز، وكان هذا من عادة العرب أن قبل ما تبدأ المعارك يخرج الفرسان كل واحد يظهر بطولته، من يبارز. فورا خرج لهم ثلاثة من الأنصار، معاذ ابن عفراء وعوف ابن عفراء وعبد الله ابن أبي رواحة، ثلاثة من الأنصار. فهنا لما خرجوا وقفوا أمامهم، فالناس يلبسون الحديد، كانوا يغطون جسمهم بالحديد أثناء المعارك، فناداهم المشركون قالوا من أنتم؟ فانتسبوا، قالوا كل واحد سمى نفسه، قالوا نعم القوم أشراف من المدينة، لكننا نريد أناسا من قومنا، يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عبيدة، قم يا حمزة، قم يا علي. عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج لهم أقاربة، يضحي أول ما يضحي بأقاربة، فخرجوا، فناداهم عتبة قال من أنتم؟ فانتسبوا قالوا نعم أنتم لنا أكفاء، وبدأت المبارزة. بدأت المبارزة. أول من خرج كان عبيدة، التقى مع عتبة، التقى مع عتبة نعم، وحمزة مع شيبة، وعلي مع الوليد. أما علي فكان أول من قتل صاحبه رضي الله عنه، ففي بضربات ما طول معه قتله. وكذلك حمزة رضي الله عنه ما طال معه الأمر وقتل صاحبه. وأما عتبة وعبيدة فاختلفا ضربتين، كل واحد ضرب الثاني فسقط الاثنين، وكلاهما فيه روح، اثنين ما ماتوا. ففورا انطلق علي وحمزة فقتل عتبة وحمل عبيدة بن الحارث إلى الجيش مجروح، ثم أنه مات بعد ذلك. فكان هؤلاء أول قتلى في المعركة. اكتفت قريش ما تريد مبارزة أكثر من هذا، ثلاثة من سادتهم يذهبون دفعة واحدة، كانت مسألة شديدة جدا، فأرادوا الهجوم الآن. فبدأت قريش تستعد للهجوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم يستعدون للهجوم أمر بأمر عجيب، نادى في الناس قال اجثوا على الركب، انزلوا على ركبكم. فنزل الجيش كله على الركب. قريش تنظر، أول مرة يشوفون قتال بهذه الطريقة. عادة العرب في القتال كر وفر، يهجم ويرجع يهجم ويرجع، هذا الذي يعرفه العرب، ما يعرفون غيره. الآن يصف لهم الجيش بهذه الطريقة ثم يجلسهم على الأرض يقاتلون وهم جالسين، ايش هذا؟ هذه عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. وقال احموا أنفسكم بالدروع، حطوا دروع فوقكم. طبعا ما كان عندهم دروع كافية، ما كانوا مستعدين لمعركة، فكل واحد يحمي نفسه ويحمي اللي معاه. قال خلوهم يهجموا، إذا ضربوا بالنبال فادفعوا عن أنفسكم بالدروع، فإذا اقتربوا فهجموا عليهم هجمة رجل واحد. العرب ما تعرف هذا النوع من القتال أصلا. قريش مستغربين إيش، كيف يقاتلوا جيش قاعد على الأرض؟ ثم إن أبا جهل أمر بالهجوم، بدأ الهجوم. طبعا يتقدمون قليلا بالزحف، ليس هجوم سريع، هجوم بالزحف. ثم أمر بالنبال أن ترمى، أمر بالنبال أن ترمى، فبدأت النبال تأتي على المسلمين من كل مكان والمسلمين يدفعون، فأصاب سهم عبد لعمر بن الخطاب فقتل، فكان أول من قتل في بدر رضي الله عنه. وأصاب سهم آخر، سهم غريب لا يعرفون من أرسله، أصاب حارثة بن سراقة رضي الله عنه فقتله، فكان أول من استشهد أيضا هؤلاء الاثنين. أم حارثة بعد المعركة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وتقول يا رسول الله أخبرني عن حارثة. حارثة قبل ما تبدأ المعركة قتل، وقتل بسهم غريب لا يعرف من رماه، فكانت متضايقة يعني ما شارك في القتال، فهل هذه تعتبر شهادة ولا ما تعتبر شهادة، مترددة خايفة. فقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غيرها ولم تحب أن تقول النار، وإن كان في غيرها ليرين الله عز وجل ما أصنع، يعني من البكاء واللطم والنياحة، ولم تكن حرمت حتى ذلك الوقت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولة عظيمة، قال ويحك يا أم حارثة أهبلتي، إنها ليست جنة بل هي جنان ثمان، وإن ابنك قد أصاب منها الفردوس الأعلى. هذا مكانة الشهيد. ففرحت أم حارثة وذهبت وجهها منطلق مسرور من الفرح مما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الهجوم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر لما اقترب الجيش، أمر بأن يبدأ القتال، فقام الصحابة وبدأوا القتال لما اقترب الجيش، وتسلم الأمر قادة المعركة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ورجع إلى العريش يصلي ويدعو، ومعه أبو بكر الصديق. الآن المعركة بدأت، الآن الأمر بيد القادة العسكريين اللي كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ القتال وحدثت عدة أحداث أثناء القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين قبل أن يذهب، قال والله ما يقتل منكم أحد من المسلمين إلا ويدخل جنة عرضها السماوات والأرض. هنا كان عمير بن حمام رضي الله عنه يأكل تمرات، قال يا رسول الله كيف قلت؟ قال يا عمير والله ما يقتل منكم أحد إلا دخل جنة عرضها السماوات والأرض. قال بخن بخن. قال ما حملك على هذا؟ يا بخ يعني شيء جميل شيء طيب. قال ما حملك على هذا؟ قال ليس بيني وبين الجنة التي عرضها السماوات والأرض إلا أن يقتلني هؤلاء، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلوني. قال نعم. فقام وأكل التمرات، بدأ يأكل التمرات، بعدين طالع التمرات، قال والله لئن صبرت حتى آكل التمرات لا هي حياة طويلة. رمى التمرات وأقدم هجم، فقاتل فقتل رضي الله عنه، فكان من أول الشهداء في يوم بدر أيضا. انظر حرصهم على الجنة، انظر تطلعهم تشوف، ما هو حتى يصبر يأكل التمرات ما يريد، لأنها يعتبرها حياة طويلة تمنعه عن الجنة، تؤخر عن الجنة هذه التمرات، هذه حياة طويلة. فهكذا كان اندفاعهم طلبا للجنة وحرصهم على الشهادة في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ودى يصلي ثم أصابه النعاس أثناء المعركة فغفى ثم استيقظ وهو فرح مسرور، فتعجب أبو بكر قال ما ذاك يا رسول الله؟ قال أبشر يا أبا بكر، أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل قد أقدم على خيل أبلق على رأس 1000 من الملائكة مردفين، جاءت الملائكة لتشارك في هذه المعركة. لم تشارك الملائكة في أي معركة بالقتال قبل معركة بدر، ما حدث أن شاركت الملائكة في أي معركة. أول معركة تقاتل فيها الملائكة غزوة بدر لعظمة هذه المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سرور عظيم، ثم خرج من الخيمة وأخذ حفنة التراب ورماها على الكفار وقال شاهت الوجوه. يقول بعض الكفار الذين أسلموا فيما بعد يقولون فوالله ما منا أحد إلا ويفرك عينيه من الغبار، كلهم أصابتهم. وما رميت إذ رميت عن هذه الرمية ولكن الله رمى. الله هو الذي كان يقاتل في هذه المعركة، البشر كانوا آلة وسيلة، لكن هذه المعركة يرتبها الله سبحانه وتعالى ويديرها الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أصدر أمر عممه على المسلمين، قال لا تقتلوا البختري ابن هشام، أبو البختري ابن هشام، أبو البختري اللي نقض الصحيفة، تذكرون قصته، هو الذي بدأ بعملية نقض الصحيفة. فإكراما لموقفه ذات، شوف الوفاء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال لا أحد يقتل أبو البختري بن هشام، ولا تقتلوا بني هاشم فإنما خرجوا مكرهين، خروجهم ما هو جاد في القتال، ما يريدون القتال، ولا تقتلوا العباس ابن عبد المطلب. هنا أبو حذيفة ابن عتبة الذي قتل قبل قليل، أبو حذيفة كان مع المسلمين مسلم وكان متأثر لمقتل أبيه، فقال كلمة قاسية، طبعا ما قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الأوامر توزع، فلما جاءت الأوامر إليه قال يقتل عتبة، يقتل أحدنا أباه، ونترك العباس، والله لئن لقيت العباس لأضربن وجهه بالسيف. فنقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان واقف معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالتفت إلى عمر قال يا عمر أيضرب وجه عم نبيك بالسيف؟ فرفع عمر سيفه قال دعني يا رسول الله أقطع عنق أبي حذيفة فإنه قد نافق. فقال دعه يا عمر. أبو حذيفة فيما بعد اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أدري كيف قلتها، كلمة زلت من لسانه، والله ما أدري كيف قلتها. يقول عن نفسه، يقول فما زالت تلك الكلمة في نفسي يعني خايف منها، وأقول والله ما يكفرها عني إلا الشهادة في سبيل الله. وظل خايف من هذه الكلمة إلى يوم اليمامة، يوم القتال مع مسيلمة، فقتل في اليمامة شهيدا رضي الله عنه. لكن شوف خوفهم من معصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها زلت لسان لتأثر بمقتل أبيه. بدأ القتال. أبو البختري كان واقف مع واحد من أصحابه، فرآهم مجموعة من الأنصار، من بينهم رجل اسمه المجدر. فالمجدر قال: يا أبا البختري اعتزل، فإن نبينا قد أمرنا ألا نقتلك. قال: وصاحبي؟ تقتلون صاحبي؟ قال: لم ينهنا عن صاحبك، إنما نهانا عنك. قال: والله ما أترك صاحبي. فالمجدر قال: ليس لي لك يعني ليس لي بك حاجة، أنا ما أريدك، أريد صاحبك. فهجم على صاحبه، فقام أبو البختري أن يقاتل المجدر. فالمجدر انصرف عنه، ابتعد عنه، فقام لحق المجدر. المجدر يريد صاحبه وهذا يريده، فما زال يلحق بالمجدر حتى أراد أن يضرب المجدر. فالمجدر اضطر أن يدافع عن نفسه فقتل أبو البختري. ثم جاء المجدر يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حرصهم، جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله يا رسول الله ما قتلته إلا لما كاد يقتلني، لما شفت يريد يقتلني اضطريت أدافع عن نفسي فقتلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رضى منه بذلك. قام رجل من الكفار يلبس الحديد من أعلى جسمه إلى أسفل جسمه، لا يرى منه إلا عيناه، وبدأ يقاتل، يجرح في المسلمين يمين ويسار، يضربونه ويصيبونه بالرماح، يصيبونه بالنبال، يصيبونه بالسيوف، يصيبونه، لكن لابس حديد صلب، فما يفعلوا فيه شيء، ما هم قادرين يعملوا فيه شيء، وأكثر الجرح في المسلمين. فواحد من الصحابة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، آذانا ابن ذات الكرش اسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى الزبير ابن العوام، وكان من أشد المقاتلين، قال: لا دبر لنا هذا، شوف لنا حلوية. كل المسلمين يقاتلون يصيبون، ما في شيء، ما هم قادرين يفعلوا فيه شيء، يعني ما هي قضية انك تصيبه، الإصابة يصيبونه لكن ما يقتلوا، مدجج بالحديد. يقول: فذهبت إليه الزبير، يقول: فالتفت أدور حواليه أريد أشوف فتحة بالحديد، أشوف مكان يبين منه جسمه، لم أرى إلا عيناه بس، يقول ما يبين منه إلا عيونه، هذا شلون تقتله؟ يقول: فظليت أدور عليه وهو يقاتل يضرب في المسلمين يمين ويسار، ما حد قادر يعمل فيه شيء. ثم يقول: لما استقبلت صرت أمامه، يقول: هززت الرمح، ثم ضربت الرمح بضربة في منتهى الدقة، فيقول: فدخلت في عينه فخرجت من رأسه. أي دقة، أي تصويب، هذا شيء عجيب. انظر قدرتهم القتالية رضي الله عنه. فقتل ذلك الرجل الكافر ونجى الله تعالى منه المؤمنين. مع القتال أصيب من الصحابة قتادة رضي الله عنه، أصيب في عينه، ضربة جاءت في عينه، شقت وجهه وسقطت عينه على خده، وما زالت معلقة بعينه، وبدأ الدم يصب منه، فانسحب من المعركة، ما يدري قاتل، عينه نازلة طايحة على خده. فجاءه بعض الأنصار قالوا: نقطع لك عينك. فقال: لا، اتركوها حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعمل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنظر، وهنا حدثت المعجزة الإلهية على يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تعال يا قتادة. فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عينه ورجعها داخل رأسه ومسح عينه. يقول قتادة: فوالله ما أدري أيتهما أصيبت. رجعت يقول: ما أدري أي واحدة، هذه ولا هذه اللي أصيبت، رجعت سليمة كما كانت ولا كأن فيها جرح. فهذا من معجزاته التي تبدت في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. اثنين من الأنصار شباب، معاذ وعوف، أبناء عفراء، وقيل معاذ ومعوذ، لكن الصحيح معاذ وعوف، أبناء عفراء، كانا شابين. يقول عبد الرحمن بن عوف: كان عن يميني وعن يساري أثناء المعركة، واحد عن يميني وواحد عن يساري، واحد عمره 15 سنة والثاني عمره 16 سنة، شباب. لما طلب عتبة والوليد طلب القتال هم الذين خرجوا متحمسين جدا يخرجون لسادة قريش. الآن لما بدأت المعركة يقول عبد الرحمن بن عوف فالتفت وجدت شابين، يقول فتمنيت لو كان حولي من هو أسن منهما، ناس متعودين على القتال، هذول هذين الشابين أول معركة يحضرانها في حياتهم، صحيح متحمسين صحيح متدربين لكن ما عمرهم حضروا معارك. يقول تمنيت لو كان جنبي اثنين متعودين على المعارك أسن منهما. حتى قال واحد منهم جاني يهمس في أذني ما يريد صاحبه يسمع، قال يا عماه أتعرف أبا جهل؟ قلت نعم، لم تسأل عنه؟ قال بلغني أنه أكثر من كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. قال دلني عليه، عرفني فيه. قال لما؟ قلت لما؟ قال أريد أن أقتله. شوف حماسة، يريد يقتل رأس الجيش. فتعجبت منه، قلت له إذا شفت أوريك إياه. يقول بعد شوي جاني الثاني ولا يقول لي نفس الكلام، يقول فارتحت اني بينهم. يقول ايش هالشجاعة اللي الواحد منهم يريد ان يقتل رأس الجيش. يقول بعد قليل وإلا بين ابو جهل واذا هو كأنه شجرة في غابة من كثرة الناس اللي حواليه يحمونه، لان رأس الجيش هو اهم واحد، فالمشركين الملتفين حوالينا ما يتحرك مكان إلا هم حوالينا يحمونه في كل مكان. فقلت أتريان الرجل الأشيب في ذلك المكان اللي حوله الناس؟ قال نعم. قال هذا أبو جهل. يقول فما أكمل كلمتي ما خلصت إلا وانطلق كالسهمين، واحد يريد يخبق الثاني، فاخترق جيوش جيش الكفر منطلقين من دفعين، اخترقوا الجيش وبدأوا يضربون يمين ويسار على الناس اللي حوالي أبو بكر حد أبو جهل، حتى وصلوا إلى أبو جهل، فهذا ضربه وهذا ضربه وسقط أبو جهل. فأكد بمفاجأة عجيبة فاجأ بها هذين الشابين جيش الكفر، ما كان أحد متوقع هذا الهجوم، وفعلا سقط أبو جهل، ما زال فيه روح لكن يشخب دما. الآن هؤلاء الاثنين صاروا وسط الكفار، فأما عوف فضرب فقتل، ضربه عكرمة ابن أبي جهل كان جنب أبيه، ثم التفوا على معاذ وبدأ القتال. معاذ بدأ يتراجع فضربوه على يده فقطعوا يده، لكن ظلت معلقة بجسمه، ظلت معلقة بجلده، يقول بجلدة كتفي، وأخذ يجرها وراه وظل ينسحب حتى رجع إلى المسلمين. ثم أنه استمر يقاتل، حط عليها لفها واستمر يقاتل، لكن ايده بدأت تزعجه يجرها وراه، فوضع عليها رجله فجره فقطع ايد نفسه. شوف قدرتهم، هذا شاب 16 سنة يفعل هذا، ولف نفسه وظل يقاتل ومات فيما بعد رضي الله. لكن هذا من المواقف العجيبة التي ظهرت فيما. لما قتل ابو جهل بدأ الكفار يفرون، بدأ الانسحاب الهروب من كل مكان، سقط رأس الكفر، فبدأ الانسحاب، بدأ الهجوم من المسلمين، بدأ القتل والأسر في الكفار، قتل 70 وأسر 70. من المشاهد العجيبة التي حدثت أمية بن خلف ومعاها ابنه واقفين، لما انسحب الناس كان ثقيل ما يقدر يركب، فعرف أنه لو هرب سيقتل، فأراد أن يستسلم، لكن يريد أن يستسلم لواحد يحميه لأنه خايف أنه يهجم عليه أي واحد ويقتله. فمر عبد الرحمن بن عوف كان يجمع الغنائم، فكان لقى مجموعة من الدروع فأخذها عبد الرحمن بن عوف شايلها حمل ثقيل، يريد يحطها وراء الجيش ويرجع يأخذ مزيد من الغنائم لأن الجيش فر. فمر من ضمن ما مر على أمية بن خلف واقف، فناداه أمية، قال يا عبد ود، وكان هذا اسمه في الجاهلية، فما رد عليه، وكان أيام مكة كان إذا نادى عبد ود ما يناديه، يقول له أنا عبد الرحمن، قل له أنا ما أعرف من الرحمن، ما أسميك عبد الرحمن، أنا أناديك عبد ود، قل له تنادين عبد ود ما جاوبك. ثم الأخيرا اتفق الرجلان أن يناديه عبد الإله. ففي هذه اللحظة نادى قال يا عبد ود، يقول فما جاوبته على نفس العادة. فقال يا عبد الإله، ما زال معه السلاح، أمية مع السلاح مدجج. قلت نعم. قال هل لك في خير من أدرعك؟ أعطيك شيء أحسن من الدروع التي معك. فقال عبد الرحمن بن عوف نعم. قال أنا وابني سرنا خذنا. قال نعم، لأن فدية كبيرة يأخذ وراها أحسن من الدروع. يقول فرميت الدروع وأخذتهم، ماسك هذا عن يمين وهذا عن يساري، ماسكهم بيدي وماشي فيهم بدون مقاومة. يقول وإحنا ماشيين في الطريق مرينا على بلال، أمية بن خلف هو الذي كان يعذب بلال. بلال يشوف أمية أسير فصرخ، قال رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، يا أنا يا هو. فعبد الرحمن بن عوف قال يا بلال هذا أسيري، أسير عندي. قال أسيرك ولا ما هو أسيرك، والله ما ينجو، لا نجوت إن نجا. قال اترك عنك ذلك، هذا أسيري. شاف بلال عبد الرحمن بن عوف مصمم، راح شاف مجموعة من الأنصار متجمعين، ناداهم قال لهم تريدون تقتلوا الذي كان يعذبني في الجاهلية؟ قالوا ايه وينه؟ قال تعال هذا. فقاموا يركضون يركضون وراه. قام عبد الرحمن بن عوف يجرهم، اجروا حنا نوصل للرسول صلى الله عليه وسلم يحمينا. أمية ما قال يركض، وعبد الرحمن يجره. بعدين شاف ان سيده الكوف فوقف، فالتفوا حوله وصرخ فيهم عبد الرحمن بن عوف قال هذا اسيري. فبلال يحرضهم، هذا فعل بي كذا وفعل بي كذا وبدأ يبيه. فالصحابة متحمسين قالوا ما فيه، هذا ما يؤسر، هذا يقتل. فشافهم عبد الرحمن بن عوف مصممين، قال يا أمية ابرك، فجلس على الأرض. قال انبطح نام. فنام، فقام عبد الرحمن بن عوف ونام فوقه يريد يحميه. قال لهم هذا أسيري ما حد يأخذه. فهنا بلال قال اقتلوه، اقتلوه حتى تحت اقتلوه. يقول فجاءوا قالوا ينخزونه، هذا يضرب سيف، هذا يضرب من تحت، من تحت عبد الرحمن بن عوف. فمن شدة حماسهم أصابوا رجل عبد الرحمن بن عوف، فقتلوا أمية بهذه الطريقة، قاتله الله، هكذا قتل أمية. تجمعت عليه السيوف من كل مكان. قام عبد الرحمن بن عوف قال غفر الله لبلال، راحت علي الأدرع وراح علي الأسير، فجعلني بأدرعي وأسيري. فكانت هذه نهاية هذا الطاغية أمية بن خلف. الملائكة قاتلت في هذه المعركة، شاركت في القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة بعد المعركة، يقولون تريد، يقول لهم تريدون أن تعرفوا قتلاكم من قتل الملائكة، انظروا إلى آثار الحروق في الرقاب وعلى الأصابع. من كانت عليه آثار حروق حرق فهذا قتيل الملائكة، فهي تقاتل بسيوف من نار. ويقول ففعلا نظرنا فوجدنا بعضهم مضروبين بهذه الطريقة. يقول واحد من الصحابة يقول رفعت السيف لأقطع رأس أحد الكفار فطار رأسه، طار رأسه قبل أن أصل إليه. يقول قبل ما أصل له ولا رأسه طاير. يقول فعرفت أنه ما هو أنا اللي قتلته. واحد من الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله سمعت رجلا، سمعت صوتا ينادي في المعركة يقول أقبل حيزوم. قال ذاك ملك ينادي صاحبه. شاركت الملائكة في القتال الفعلي، ولم تشارك الملائكة في أي قتال، لا قبل بدر ولا بعد بدر، بالقتال الفعلي إلا في بدر. يوم حنين حضرت المعركة ولم تقاتل، لم تقاتل المعركة في التاريخ إلا في غزوة بدر. وما جعله الله إلا بشرى، وما النصر إلا من عند الله. النصر ليس من الملائكة، هو من عند الله عز وجل، لكن تطمين وتبشير للمؤمنين بمشاركة الملائكة معهم في القتال. من جيش معه الملائكة كيف يهزم؟ واحد من الأعراب اسمه قباس بن أشم، قباس بن أشم يحدث نفسه، كان جالس لما بدأت المعركة، كان هو أعرابي قريب من المعركة، شاف إن فيه قتال فجلس على تل يتفرج قاعد يطالع المعركة. فلما بدأ القتال قاعد يتفرج ما شارك في القتال. غزوة بدر أيها الأخوة تعرفون كم استمرت؟ ساعتين فقط. كل هالغزوة كل هالعظمة هذه ساعتين، ما هو أيام ولا أسابيع، ساعتين فقط. فقبات بن أشم قاعد متوقع معركة طويلة، وبعدين متوقع جيش المسلمين ينهزم لأنه جيش قليل، هؤلاء 1000 هؤلاء 300، فجالس ينتظر هزيمة المسلمين. ساعتين ولا الجماعة فارين. فيكلم نفسه، يتحدث مع نفسه، قال والله ما رأيتك اليوم عجب، فروا منه كالنساء. ساعتين هربوا، هو أقصر معركة في التاريخ هذه. قبات بن أشم ما أسلم إلا بعد الخندق أو بعد الحديبية، المهم جاء فأسلم. قبل أن يسلم جاي يستكشف أحوال المسلمين، يشوف شو القصة وشو الوضع وكذا. فجالس شافه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قباث؟ قال نعم. قال ألست أنت الذي حضرت بدر؟ ما أنت اللي حضرت كنت تتفرج يوم بدر؟ قال نعم. قال كيف قلت يوم بدر؟ قال إيش قصدك؟ قال ألم تقل يوم بدر والله ما رأيتك اليوم عجبا فروا منه كالنساء؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما حدثت بها أحد، من ذاك الوقت ما قلت لأحد عن اللي قلته في نفسي. هالسنين مرت وأنت تعرف ايش قلت في نفسي قبل هالسنوات، ما يفعل هذا إلا نبي. فآمن وأسلم. من الذين أسروا أسر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. العباس أسره عبد الله بن مسعود. العباس رجل ضخم طويل عريض، عبد الله بن مسعود صغير ونحيف، والناس تتفرج ماسك ايده من وراه ويدفعها أماله. تخيل واحد ضخم يدفعها واحد نحيف يدزه، الناس مستغربين. وهذا شوف مستسلم ومتألم، متألم يمشي متألم، حتى وداه عند الأسرة. فالناس تجمعوا على عبد الله بن مسعود، والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا ابن مسعود كيف أسرته؟ شلون قدرت عليه؟ قال والله مسكت ايده فسلم، ابدا ما مسكت ايده سلم. فسالوا العباس، قال يا عباس كيف استسلمت لهذا النحيف؟ قال والله ما امسك يدي الا خشيت ان يعصرها. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، قال يا ابن مسعود يعني لا تغتر، لا تحسب نفسك قوي، انما اعانك عليه ملك، الملك هو اللي اسر لك مو انت اللي اسرته. فشاركوا حتى في أسر الأسرى عليهم السلام. انتهت المعركة بهذه الطريقة العجيبة، بهذه السرعة، ما في لا كثرة قتال ولا شيء، لحظات هجوم مثل أبو جهل انتهت المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة أمر أن يؤخذ القتلى، يجر القتلى إلى قليل كان جاف قرب معسكر الكفر، فأمر أن يسحب القتلى ويرمون في القليل. فأخذوا يرمونهم واحد واحد، أبو جهل، الوليد، عتبة، شيبة، كبار الكفر كلهم بدأوا يرمون في القليب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الأسرى فوجد فيهم اثنين من بين الأسرى 70، وجد اثنين من أكبر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فالنضر ابن الحارث، كان الذي يحدث الأساطير، يجلس حتى يمنع الناس من سماع النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس فيتكلم بالأساطير ويقول بما محمد خير مني، هو يحدث بأساطير وأنا أحدث بأساطير. وقالوا أساطير الأولين، كل آيات تذكر فيها الأساطير ترد على هذا الرجل النضر بن الحارث. 7 مواضع في القرآن ترد على النضر بن الحارث. الآن أسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف والصحابة مجتمعين، قال هذا فعل كذا وكذا وكذا، فقم يا علي فاقتله. فقتل النضر بن الحارث. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأس الكفر الآخر، عقبة ابن أبي معيط، رأس من رؤوس الكفر، قال أتدرون ما فعل هذا؟ هذا رأس الكفر، تدرون ما فعل؟ بدأ يذكر لهم ما فعل عقبة في النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن هذا يوما وضع على رأسي وأنا أصلي عند الكعبة سلا جزور أمعاء بعير رماها على رأسي وأنا أصلي عند الكعبة، وجاءني يوما وأنا أصلي عند الكعبة فوضع رجله على رقبتي. عقبة بن أبي معيط وضع رجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فما زال يفرك رقبتي حتى رأيت الموت. كاد يقتلني عند الكعبة. هنا قام عاصم بن ثابت رضي الله عنه فقتل عقبة وجروهم إلى القليب، حتى كان يصرخ يقول لما أقتل بين الناس، أقتل بين الأسرى، أنا تختاروني؟ قال أنت الذي فعلت وفعلت. فقتل الرجلين ورميا في القليب. جاءوا يجروا أبي بن خلف، سبحان الله، من أول ما قتل بهذه الطريقة موزق من كل مكان بدأ ينتن وانتفخ، ينتن وينتفخ. جاءوا يجرونه بدأ لحمه يتساقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه، فأخذوا الحجارة ورموها عليه في مكانه، ما حفروا له قبر، دفنوه فوق الأرض، حطوه فوق الأرض ودفنوا بهذه الطريقة. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو القليل وبدأ يناديهم والناس تسمع، قال يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، يا أبا البختري بن هشام، يا عقبة بن أبي معيط، يا نضر بن الحارث، بدأ يناديهم واحد واحد. قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فعمر بن الخطاب التفت إليه قال يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيفوا؟ قال يا عمر والله ما أنت بأسمع لي منهم، يسمعوني أحسن منك، لكنهم لا يجيبون. قضي على رؤوس الكفر دفعة واحدة، رؤوس الكفر دفعة واحدة. هكذا انتشرت الأخبار. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يخبر في المدينة يخبرهم الخبر، وقريش كان أول واحد وصل منهم بالخبر اسمه الحيسمان ابن عبد الله الخزاعي، وصل بالخبر إلى مكة، دخل مكة، فالناس طبعا ما متوقعين أنه جيش قريش يهزم، فقالوا ما الخبر؟ فقال قتل أبو الحكم وأبو الحكم، قتل الوليد بن عتبة، قتل عتبة، قتل شيبة، قتل فلان. أول واحد يأتي بالخبر، خبر ما هو معقول، يعني معقول واحد اثنين من السادة، لكن كلهم، كل السادة يروحون، أبو البختري وغيره كلهم هؤلاء يروحون دفعة واحدة. فصفوان بن أمية كان جالس، والحيسمان يسمي الناس اللي ميتين، جالس عند الكعبة، فصفوان ما هو مصدق أبوه قتل، صفوان بن أمية بن خلف أبوه، فقال اسألوه عني، هذا خرف إلى الدرجة هذه ما هم صدقين، قال هذا خرف اسألوه عني. فقالوا ما فعل صفوان بن أمية؟ قال صفوان بن أمية جالس عند الكعبة، ايش السؤال؟ فالناس بين مشكك بين مصدق ومكذب. ثم بدأ الناس الفارين من المعركة يصلون، وانتشر الخبر في مكة، صدق أبو سفيان هو الآن سيد مكة، هو أشرف واحد في مكة، هو وأبو لهب هم الذين الآن برزوا في مكة، الباقين كلهم شباب. فأبو سفيان تولى أمر مكة فأصدر الأوامر، قال لا أحد يبكي ولا أحد يفدي أسراه، لا يطمعون فينا. تعرف البكاء يخفف على الإنسان، فهذا منعهم من البكاء فزاد همهم وزاد غمهم. أبو لهب جالس في مجلس عند العباس في بيت العباس بن عبد المطلب، العباس أسير الآن، يستكشف شوف أم الفضل عندها شيء، عندها أخبار، لأنها من بني عبد المطلب. وكان جالس أبو رافع، فجلس واحد يحدث أبو لهب ويحدث أم الفضل بالأخبار، إيش اللي صار؟ قال فيخبرهم، قال من الذي يعني آذاكم أكثر واحد؟ قال أكثر من آذانا في المعركة رجل عليه ريشة نعامة، على صدره ريشة نعامة. قال من هو؟ قال سألنا عنه، من هذا اللي يقول فعل بنا الأفاعيل، هو اللي دوخنا. فسألنا من هو؟ فإذا هو حمزة بن عبد المطلب، هو الذي فعل بهم الأفاعيل يوم الدين. قال كيف انهزمتم؟ قال جاءنا رجال بثياب بيض، فوالله ما يقف أمامهم أحد. أبو رافع مولى العباس كان مسلم يخفي إسلامه، فقال تلك الملائكة، هو عبد وتحرر وقاعد يسمع فتحمس، فقال تلك الملائكة. أبو لهب رآه قال ما قبحك الله، أنت بعد معاهم؟ فقام يضربه، فما زال يضربه حتى أدماه، وأم الفضل تجره ابعد عن أبو رافع، وهذا ما هو راضي، أبو لهب يضرب فيه، فما زال يضربه، وام الفضل الجره ما هي قادره حتى اخذت عمود فضربته على راسه فشقت راس ابو لهب، فرجع بيته مريض. وسبحان الله زاد المرض ويصاب بداء في جسمه، ومع الهم اللي اصابه اصاب داء قالوا اصابته ذات الجنب، داء معدي، فابتعد عنه الناس حتى اولاده ما يدخلون عليه، فمات. قيل بعد يومين من بدر وقيل بعد اسبوع من بدر مات ابو لهب بهذه الصوره. وترك اولاده ما حد يقترب منه خايفين من العدوى، حتى جيف وانتفخ، وتاركين داخل البيت ما حد يقرب منه. فعندها الناس بدأوا يكلمون أولاده قال ما معقولة تتركون أباكم بهذه الطريقة، قالوا نخاف من العدوى، قالوا ولو يعني لازم تدفنوا أباكم. فقاموا يرشوا عليه الماء من بعيد، ثم بدأوا يرمون عليه الحجارة حتى غطوا بالحجارة في بيته، فهكذا مات الخبيث قاتله الله. من الأسرى سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها، وكان من أشد الناس على المسلمين يخطب خطب ضد المسلمين. فعمر بن الخطاب لعاه بين الأسرى فراح يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو خطيب الكفار، قال نعم، قال دعني يا رسول الله أنزع أقتله، قال اتركه يا عمر، قال يا رسول الله إذن دعني أنزع ثنيتيه أشيل أسنانه حتى يلتق ما عاد يتكلم ما يخطب ضدك بعد اليوم، قال دعه يا عمر فلعله يقف موقفا لا تذمه. وفعلا هذا الرجل فيما بعد أسلم وحسن إسلامه، ولما صار يوم الردة لما ارتد الناس بعد مقتل موت النبي صلى الله عليه وسلم وكادت مكة ترتد، الذي ثبتهم سهيل بن عمرو. فسبحان مغير الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أرسل من يبشر في المدينة. الصحابة اللي راحوا يبشرون عبد الله بن أبي رواحة ومعه رجل آخر راكبين على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ماشيين في المدينة يبشران. طريقة تبشيرهم عجيبة جدا، داخلين المدينة يصرخان قتل أبو جهل الفاسق، قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل عقبة بن أبي معيط، قتل كل سادة الكفر، سادة الكفر، مو معقول. بعدين الجماعة أصلا رايحين لقافلة، هذا الخبر اللي عند المدينة رايحين للقافلة، ايش اللي دخل هؤلاء وكيف قتلوا؟ هؤلاء ما يعطون تفاصيل بس ماشيين حتى صارت مظاهرة خلفهم، وبدأ الصبيان في المدينة ينشدون قتل أبو جهل الفاسق، سووها نشيد. الكفار والمنافقين واليهود اللي في المدينة ما هم صدقين، رايحين لقافلة يأتون بهذا الخبر. سادت مكة تفنى دفعة واحدة، 70 واحد من سادة مكة دفعة واحدة، شيء ما هو معقول، هكذا عظمت هذه المعركة. فقالوا كذب هؤلاء، والله قتل محمد، والدليل أنهم جايين على ناقته بس يريدون أن يثبتوا الناس حتى ما تنفرط أمر المدينة. وبدأوا ينشرون الخبر، فوصل الخبر، واحد من المنافقين ذكر الخبر، ذكر لواحد من المسلمين السابقين، قال والله لئن لم تنتهي لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم عنكم، فسكتوا على الخبر. رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأسرى، وبدأ يستشير الصحابة في أمر الأسرى ماذا نفعل بهم. فعمر بن الخطاب أشار، قال يا رسول الله أرى أن تعطي كل واحد من الأسرى لقريب من أقربائه، فكل واحد يقتل قريبه، اللي يقتل أباه واللي يقتل أخاه واللي يقتل ابن عمه، كل واحد يقتل قريب حتى يعلم الكفار أننا ما في قلوبنا رحمة عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فزع من هذا الرأي، إيش هذه الشدة؟ فاستشار أبو بكر فأشار بالفداء، استشار الآخرين أشار بالفداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش أن من تعالوا فادوا أسراكم. فنزل قول الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى. في أول معركة هذه لابد من إظهار الغلظة على الكفار، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم الله سبحانه وتعالى عفى عنهم في أمر الفداء. بدأ الفداء، كل واحد بدأ يرسل يفادي أهله إلا أبو سفيان. أبو سفيان كان قد أمر أنه ما أحد يفادي، لكن الناس ما سمعوا له، صبروا بعد أولادهم، فكل واحد بدأ يفادي، فأبو سفيان ما يريد أن يكسر كلام نفسه، فانتظر ظل ما يفادي، قال والله ما أفجع بولدي، كان واحد من أولاده قتل في بدر، وبمالي، ما أفجع بالاثنين، يأخذون أموالي ويقتلون ولدي، فرفض أن يفادي. ماذا يفعل الآن؟ يريد أن يرجع ابنه. فانتظر، كان واحد من المسلمين جاء للعمرة، جاء يعتمر، فأخذه أبو سفيان وأسره. أول مرة معتمر يؤسر، فحدثه الناس قالوا كيف تأسر معتمر؟ والله إذا انتشر الخبر في الجزيرة ما يحج الناس إلينا. قال وإن ما حجوا ما أترك لما يتركون ولدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق ولده مقابل إطلاق هذا المسلم. من الذين أسروا؟ أبو العاصي، أبو العاصي زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل تحريم الزواج بالكفار. فهنا أبو العاصي ما عنده أحد يفديه، فزينب ما عندها شيء، ما عندها مال، فأرسلت قلادة لأمها خديجة، أرسلت تفادي أبو العاصي بهذه القلادة. قالت هذا فداء أبو العاصي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة تذكر خديجة فبكى صلى الله عليه وسلم، تذكر المرأة التي ساندته وأحبها وأحبته، فتأثر تأثر شديد، فقال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. فأطلق أبو العاصي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو العاصي رجع إلى المدينة إلى مكة ورجع الأمانات اللي عنده ثم أسلم. قال ما أردت أن أسلم هناك حتى لا يقولوا خاف من السيف، ثم رجع وأسلم رضي الله عنه. كانت هذه بعض الأحداث التي حدثت. يختمها النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال لجبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما هي مكانة أهل بدر فيكم؟ قال هم خيرنا، أفضل الصحابة، أفضل المسلمين هم الذين شاركوا في بدر. فقال له جبريل وكذلك من حضر بدر من الملائكة فهو أفضل الملائكة. فهذه مكانة البدر، سماها الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. لماذا سميت يوم الفرقان؟ لأن بهذه المعركة فصل بين الحق والباطل، وتميز الحق والباطل، وقتل في هذه المعركة سادة قريش. لما رجع الصحابة واحد من شباب الأنصار يسأل، قلنا كيف المعركة؟ قال أي معركة، إنما التقينا مع رؤوس الكفر وجدناهم شيبان عجائز، ضربناهم قتلناهم، انتهت المعركة ساعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ذلك، لا تقل ذلك، أولئك الملأ. الملأ لما يستعمل كلمة الملأ، الملأ هم سادة القوم، سادة القوم في معركة واحدة أفنينا سادة القوم. نختم بمقتل فرعون هذه الأمة، أبو جهل. أبو جهل لما ضرب ما مات، بس ما يستطيع يتحرك، ساقط على الأرض. لما انتهت المعركة وأسر من أسر، قتل من قتل، واستقر الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابحثوا لي عن أبي جهل، فوجده عبد الله بن مسعود، وإذا هو بين الحياة والموت، ما يكاد يرى من شدة ما فيه. فشاف واحد واقف فوق رأسه، قال لمن الدائرة؟ قال لله ورسوله يا عدو الله. قال لا ضير، شوف الغرور والجبروت، لا ضير، ما أعمد من رجل قتله قومه، في أشرف من واحد ما يقتل أعداءه يقتل أهله، هذا الشرف. شوف الغرور والعياذ بالله، هو في الموت. ثم إن عبد الله بن مسعود صعد فوق صدره يريد يقص رأسه، فرآه عرفه، قال ألست الذي كنت ترعى لنا الغنم؟ حده بالله، شوف الواحد يعني حتى في آخر لحظة ما هو راضي حتى يتنازل. قال نعم. قال قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني انت راكب فوق جبل يا رويعي الغنم، أعوذ بالله، يعني منتهى الغرور في هذه اللحظات. فما صبر عبد الله بن مسعود عليه، فقطع رأسه وحمل من شعره، شال رأسه وجابه، جاب رأسه بس، أخذ رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرماها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال من هذا؟ رأس جايب له رأس، من هذا؟ فقال يا رسول الله هذا أبو جهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال آه الله الذي لا إله إلا هو، ما كانوا يعرفون أين أبو جهل، لما سقط خشوا أن الكفار يكونوا أخذوه ولا شيء. الآن عرفوا أنه مع القتل. الله الذي لا إله إلا هو، قال والله الذي لا إله إلا هو هذا أبو جهل. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله، وقال هذا فرعون. هذه المعركة العظيمة قتل بها سادة الكفر، واعتز بها الإسلام أيما اعتزاز، وانتشر خبرها في كل الجزيرة، حتى وصل الخبر إلى النجاشي في الحبشة، فجمع المسلمين اللي في الحبشة كانوا ما زالوا مهاجرين، وبشرهم بالفتح، بشرهم بالفتح في الحبشة. فهكذا وصلت الأخبار بفتح بدر، غزوة بدر العظمى، أعظم معركة في الإسلام. حدثت بعض الأحداث الصغيرة ما بين بدر وأحد، نتحدث عنها ثم ننطلق في الحديث عن أحد. من ذلك قضية فداء الأسرى. الأسرى الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بدأت قريش تفاديهم. فمن الأسرى من لم يجد من يفديه، من هؤلاء صفي ابن أبي رفاعة ما وجد أحد يفديه، فتعهد قال أنا عندي مال في مكة، فأطلقوني وأعدكم أني إذا وصلت إلى مكة أرسل لكم فدائي. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة أخرى سنأتيها فيما بعد. كذلك أبو عزة عمرو بن عبد الله كان له بنات ولم يكن له مال وكان محتاجا، فمن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه دون مال ودون فداء. لكن وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو عزة ألا يقاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لكنه عاد وقاتل في معركة أخرى وأسر. فلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قال وعاهدك تطلقني ما أقاتل مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولة المشهورة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فأمر بقتله. فهذه قصة هذا المثل استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له. استمر الفداء، وذكرنا كيف فدى أبو سفيان ابنه بأن أسر أحد المسلمين سعد بن النعمان، وقال أنه أخذه معتمرا وقال أطلق مقابل إطلاق ابني، وهكذا أطلق أبو سفيان ابنه. أبو سفيان يريد أن يظهر مكانة قريش بعد هذه الهزيمة النكراء، فأقسم أنه لا يغتسل من جنابه حتى يغزو المسلمين، وجمع عدد من الكفار وقال من يقاتل معي محمد، فاستطاع أن يجمع حوالي 200 رجل. 200 رجل تسللوا حتى وصلوا إلى قرب المدينة. 200 رجل ما يكفون لغزو المدينة، فبدأ خيم خارج المدينة وبدأ يراسل اليهود في المدينة. فراسل حيي بن أخطب فلم يجبه، قال لا أخاف من محمد. راسل سلام بن مشكم فوافق وأعانه بالسر بالسلاح، وقام يعطيه الأخبار. مع هذه الأخبار اللي كانت تأتي من يهود، تحين أبو سفيان غفلة من المسلمين، فهجم على أطراف المدينة، وجد فيها بعض المزارعين، قتل واحد من المزارعين، الباقين فروا، أخذ بعض الأشياء التي عنده وانسحب. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فورا النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يغزو أبو سفيان، يلحق أبو سفيان، وبدأت المطاردة في غزوة تسمى غزوة بني سليم، ويسمونها غزوة السويق، لأنه كان مع أبو سفيان تمر من النوع اللي يسمى السويق، كان معه تمر كثير يستعين فيه بالطعام، فمع المطاردة التمر ثقلهم أخرهم، فقاموا يتخلصون من التمر، فألقوا وراءهم تمر كثير، فأخذه المسلمون وغنموه، ولذلك سميت غزوة السويق. لكن استطاع أبو سفيان أن يفر، فكأنه يعني بر بقسمه وغزا المسلم. في هذه الفترة أيضا ما بين بدر وأحد، تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشرف زواج وأفضل زواج، زواج ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه المقرب مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم، من القلائل من النساء اللواتي كملن فاطمة رضي الله عنها. في هذه الفترة أيضا توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون لما تكلمنا عن بدر أن عثمان تخلف بسبب مرض رقية كان عندها، فكان هذا المرض استمر معها حتى ماتت رضي الله عنها. وقال أنها ماتت قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، قبل أن يرجع من بدر توفيت رضي الله عنها. أيضا في هذه الفترة غزوة السويق هذه حدثت في شوال، في شوال في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد بدر مباشرة، انتهت بدر في الشهر القادم غزا أبو سفيان، بعد شوال دخل ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ليس فيها غزوات لأنها من الأشهر الحرم فما حدث فيها قتال. صفر النبي صلى الله عليه وسلم حرك جيشا يغزو بنفسه، يغزو غطفان، كانت غطفان تعد للهجوم على المدينة، بدأت القبائل أيضا تفكر في الهجوم على الإسلام والقضاء على الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع باستعداد غطفان، غطفان في نجد، فجهز لهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وهاجمهم قبل أن يهاجموه، وكان ذلك في صفر من السنة الثالثة للهجرة، دخلنا في السنة الثالثة للهجرة. لكن غطفان كانت عيونها قد وصلت إليها الأخبار، ما كانوا مستعدين للمعركة، ففروا، فروا إلى الجبال، فروا إلى الجبال. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند ماء يسمى ماء ذي أمر، ولذلك تسمى هذه الغزوة غزوة ذي أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيم هناك حتى يثبت عزة الإسلام، أن الإسلام الآن قدرته وصلت إلى نجد، من الحجاز وصل إلى نجد. وغطفان هابت أن تقاتله، ما حدث شيء في هذه المعركة سوى حادث صغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيمه كان من عادة صلى الله عليه وسلم أنه يعتزل الناس أحيانا، يجلس لوحده يتعبد يذكر حتى ما يكون مع معمعة الناس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس تحت شجرة، وغطفان على رؤوس الجبال ينظرون فعرفوه، فقالوا والله لن تجد الرجل على مثل حاله هذا، فمن يقتله؟ الوحدة جالس الوحدة. فقال دعثور بن الحارث أنا أقتله. انتظروا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم دعثور استطاع يتسلل حتى وصل، ما شعر به أحد، حتى وصل كان فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وقف فوق رأسه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا فوق رأسه ومعه السيف يريد أن يضربه. هكذا مفاجأة لكل الناس، والصحابة ما توقعوا هذا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما توقع هذا. فهنا دعثور وهو واقف وبيد السيف الآن يريد يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يمنعك مني يا محمد؟ الآن خلاص السيف بيده وفوقه، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة الواثق الله، الله يمنعك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله، سبحان الله، الرجل يتراجع يسقط على الأرض، يسقط من السيف قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل النبي صلى الله عليه وسلم السيف ويقف فوق رأسه. قال من يمنعك مني؟ أنت الآن من يمنعك؟ فقال يا أبا محمد الأمان، الأمان، والله ما أقاتلك أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلقه، رجع إلى قومه، قالوا لك كيف صار معك هذا؟ قال ما قال الله إلا وشعرت برجل يدفعني في صدري. فكان جبريل عليه السلام نزل ودفع هذا الرجل وأنقذ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صفر دخل ربيع أول، بعد ما رجع أيضا هاجم مرة أخرى في غزوة الفرق، وهاجم الآن جنوب المدينة، اتجه نحو الجنوب نحو نجران في مكان يسمى الفرق، وهناك كان يريد قافلة لقريش من اليمن، لكنه ما أدركهم ثم عاد صلى الله عليه وسلم. ثم حدث حادث صغير في المدينة أدى إلى غزوة، ذلك أن كما ذكرنا المدينة كان يسكنها اليهود، وكانوا اليهود عشائر، فكان بني قينقاع أقرب الناس إلى وسط المدينة، أقرب اليهود إلى وسط المدينة، وكان عندهم سوق، واليهود تعرفون يعني التجارة شيء أساسي عندهم، فكان عندهم سوق، كان المسلمين يروحون يشترون من عندهم. فواحدة من المسلمات ذاهبة تشتري من سوق اليهود، تشتري ذهب من سوق اليهود، فجالسة عند الصائغ تشتري، تختار الذهب تريد أن تشتري في سوق اليهود، فواحد من اليهود خبيث جاء، والمرأة جالسة، فربط طرف ثوبها، ربط بعنقها، بطرف ثوبها من عنقها، وهي لا تشعر، ما تحس، جالسة ما هي حاصل فيه. فلما انتهت قامت فارتفع الثوب فانكشفت، فلما انكشفت صرخت، لما صرخت واحد من المسلمين واقف أيضا يشتري، شاف هذا اليهودي اللي ربط الثوب شافه بهالمنظر قام يضحك، فما تحمل هذا العرض والشرف شيء عظيم، ما تحمل هجم على اليهودي فقام فقتله، فقام اليهود تجمعوا على المسلم فقتلوه. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بالخبر أرسل يطلب من قتل هذا المسلم سلموهم، فرفض بني قينقاع أن يسلموهم، تعاونوا معها المجرمين فنقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر فورا بإعداد جيش وحاصر بني قينقاع. لما حاصر بني قينقاع، بني قينقاع 700 مسلح وحواليهم حصن، عايشين في المدينة لكن داخل المدينة عندهم حصن لوحدهم، وداخل الحصن عندهم آبارهم وعندهم مزارعهم وعندهم حيواناتهم، فعندهم اكتفاء ذاتي لا يحتاجون شيء. يقولون يكفيهم ما عندهم يكفيهم سنة. فتحصنوا في الحصن وأعلنوا القتال على النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما أريد منكم شيء إلا أن تسلموني هؤلاء القتلة. فقالوا يا محمد أتحسبنا مثل قريش؟ نحن أهل الحرب، فإن قاتلتنا قتلناك. بدأ يهددون، فنزلت الآيات في اليهود هؤلاء قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا في بدر، ما زال الأيام قليلة عن بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. لما حدثت معركة بدر كان الكفار يرون المسلمين ضعف عددهم، وكان المسلمين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال احزروا لي عدد الكفار قالوا 100 هم 1000 يقللكم في أعينهم حتى تتشجعون. فيذكرهم كيف حدث في بدر، ومع ذلك أصروا وبدأ الحصار. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني قينقاع داخل المدينة، وانقذف الرعب في داخل قلوب اليهود وفيهم جبن، سبحان الله فيهم جبن شديد، فبدأ الرعب في داخل قلوبهم. 15 يوم والحصار مستمر، فمن كثرة الخوف والرعب الذي ملأ بقلوبهم قالوا يا محمد تعطينا الأمان؟ قال ما أعطيكم الأمان. ظلوا يفاوضون يراسلون يا محمد الصلح أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم رافض إلا القتال. فآخر شيء قال لهم تنزلون عن حكمي، تستسلمون أحكم فيكم ما أشاء، أقتلكم أطلقكم أنا حر، تنزلون عن حكمي. سبحان الله من شدة الخوف والرعب الذي في قلوبهم وافقوا، فاستسلم 700 رجل، 700 رجل سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسرهم جميعا ربطوهم كلهم. الآن الناس تنتظر ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم فقط عدد قليل من الصحابة أخبرهم أنه ناوي يقتل هؤلاء كلهم، 700 رجل يقتلهم كلهم ما يخلي ولا واحد. هنا أحس رأس الكفر عبد الله بن أبي سلول أحس أنه سيقتل هؤلاء، وهؤلاء كانوا في حلف، كان بين عبد الله بن أبي سلول وهؤلاء حلف، فخاف على حلفائه، وإذا قتل هؤلاء ما تبقى له شوكة، ما يبقى له قوة في المدينة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما أصدر الحكم، فجلس أمامه قال يا رسول الله أحسن إلى موالي. الآن يدافع عن هؤلاء المجرمين، وهذا رجل يدعي الإسلام، الآن أظهر الإسلام لكنه منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت عنه ما كلنا، فقام جلس أمامه قال يا رسول الله أحسن إلى موالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه والتفت جهة أخرى، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم لابس درع الحرب. فقام عبد الله بن أبي سلول وجلس أمامه مرة أخرى ووضع يده داخل درع النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك من قميصه وشد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أحسن إلى موالي، 400 حاصر و300 دارع تحصدهم في غدات، 700 رجل تذبحهم ذبحة واحدة في صباح واحد، من يبقى لي؟ من يحميني؟ إني رجل أخشى الدوائر، إني رجل أخشى الأحمر والأصفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسمني اتركني. قال والله ما أتركك
أحسن إلى موالي. قال أرسلني. قال ما أتركك، أحسن إلى موالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك، فترك الأمر فيهم لعبد الله بن أبي بن سلول. فعندها عبد الله أمر بإطلاقهم فأطلقوا، وانتهت غزوة بني قينقاع بهذا الحادث العجيب. هنا بني قينقاع الخوف ما زال مالئ قلوبهم، فأكثرهم هاجر من المدينة، خاف وترك المدينة، وأكثرهم توجه نحو خيبر. فهنا بدأ التجمع اليهودي في خيبر. لكن هكذا بدأت القصة وهكذا انتهت، وبدأ الصراع الآن والتوتر ما بين المسلمين واليهود داخل المدينة. أول حادث توتر هو هذا حادث بني قينقاع. آخر الأحداث التي حدثت قبل غزوة أحد سرية زيد بن حارثة، سرية زيد بن حارثة. الآن بعد غزوة بدر قريش صارت عندها مشكلة كبيرة. قريش عايشة على التجارة، ليس عندها شيء آخر، وأهم تجارة عندها من قبل الشام. المدينة في الطريق ما بين مكة والشام، فما يستطيعون الآن يرسلوا قوافلهم بالراحة. القوافل لازم تمر على المدينة، وأي قافلة تمر المسلمين يقطعونها. فتأذت قريش، فبدأوا يبحثون عن طريق آخر يسلكونه غير طريق الطريق الذي يمر على المدينة. فوجدوا طريق يمر عن يعني بعيد، يمر جهة العراق ثم يذهب إلى الشام، طريق طويل لكن آمن بالنسبة لهم. فبدأوا يسلكون هذا الطريق. فكانت أول قافلة يرسلونها قافلة لأبي سفيان، قافلة لأبي سفيان يرأسها أبو سفيان بنفسه، فيها تجارة هائلة، فيها 100,000 درهم من الفضة، مرسلين أموال حتى يشترون بضائع من الشام ويرسلونها إلى اليمن يبيعونها. كانت هذه تجارتهم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام وإلى اليمن، هذه رحلة الشتاء والصيف، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن. فالآن يريدون بضائع يشترونها، فراح عن طريق العراق. هذه القافلة كتموا أخبارها تماما، ما أحد يعرف عنها، ما أحد يعرف أين الطريق الذي ستذهب به. سبحان الله، واحد من المسلمين اسمه صليف، له صاحب من الكفار، صديق من الكفار من أيام الجاهلية، اسمه نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود نفسه المشهور اللي كانت له قصة في يوم الخندق، سنذكر قصته فيما بعد. هذا كان مع الكفار في ذلك الوقت. فسليط جالس مع نعيم بن مسعود في مجلس خمر، وكانت الخمر ما حرمت بعد. فنعيم بن مسعود سكر ويعرف عن قصة القافلة، فبدأ يسولف مع سليط وبدأ يطلع أخبار القافلة. سليط ما سكر، فقام يطلع منه الأخبار، ياخذ الأخبار. أخذ أخبار كل القافلة، كم فيها وين رايحة وأي طريق. فترك نعيم وفورا راح للنبي صلى الله عليه وسلم، خبر عن القافلة. النبي صلى الله عليه وسلم جهز سرية فورا، وانطلقت السرية فكمنت لأبي سفيان في الطريق. ما أحد متوقع أن المسلمين ينتظرون الكفار في جهة العراق، من يوديهم هناك؟ مر أبو سفيان هجموا عليه، ففر المشركين اللي في القافلة من كل مكان بما فيهم أبو سفيان، وتركوا القافلة بما فيها، فغنمها المسلمون جميعا، أخذوا كل ما فيها، 100,000 درهم من الفضة والإبل والبضائع كل شيء. فكانت غنيمة عظيمة للمسلمين، هزت الكفار الآن حتى عن طريق العراق ما هم قادرين يروحون. فكانت هذه سبب من الأسباب التي أدت إلى غزوة أحد. لابد أن يقضوا على هذا الخطر الآن، لن تستطيع قريش أن تحيا، ما لها تجارة وهم عايشين على التجارة، حتى عن طريق العراق ما هم قادرين يتاجرون. فقالوا الآن الأمر ما يحتمل، فلابد أن نقضي على هذا الخطر الذي في المدينة. فلما رجع أبو سفيان بعد هزيمته في هذه السرية، سرية زيد بن حارثة، طلب من المشركين الاستعداد للقتال. قال ما في إلا نهجم على المدينة ونقضي على الخطر هناك، وطلب التبرع، طلب التبرع لهذه المعركة. فتبرع الناس بكل أموالهم التي كانوا يعدونها للتجارة، كلها بس عشان يقضوا على هذا الخطر. ولم يكتفي أبو سفيان، فتوجه نحو غطفان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجمهم كما ذكرنا قبل قليل، فأرسلوا أيضا من يساعد أبو سفيان، وتوجه إلى الأحابيش فأيضا أعانوه، وبدأ يجمع الناس حتى جمع جيش من 3000 رجل، أكبر جيش يتجمع لقريش. قبل أقل من سنة الكفار 1000 في أحد في بدر، الآن 3000. فانظر إلى الحركة التي فعلها أبو سفيان وقدرته على تجميع الناس في هذه الفترة الوجيزة، وبدأ التقدم نحو المدينة. تقدم أبو سفيان والجيش اللي معه نحو المدينة، وصلت الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يسأل أصحابه ما الرأي. هنا بدأ الحماس، قالوا يا رسول الله نخرج إليهم. قام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن جلسنا في المدينة وانتظرناهم يقولون جبنا، احنا جبناء، فنخرج إليهم أفضل. وقام أنس بن النضر رضي الله عنه، أنس لم يشهد بدر لأنه ما كان يظن أنها قتال، كان يظن أنها قافلة ما شاهدها، فلما صار القتال وانتهت المعركة وكذا حزن، وقال كلمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال أول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم لم أشهده، والله لئن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد مع قريش بعد هذا اليوم ليرين الله عز وجل ما أصنع. ما أنتم تشوفون، الله سيرى سبحانه وتعالى ما أصنع، وخاف أن يقول أكثر من ذلك. فلما جاءت قريش هو متحمس الآن يضرب قسمه، متحمس أن يخرج لهم، فقال يا رسول الله نخرج إليهم، وبدأ الحماس بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت رؤيا. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال رأيت بقرا تذبح، ورأيت في سيفي ثلمة، رأيت في سيفي عجاج، ورأيتني أدخل في درع حصينة، درع اللي يلبسها الإنسان في القتال، رأيتني أنا أدخل داخلها. قالوا يا رسول الله ما تأويل رؤياك؟ قال أما البقر الذي تذبح فأولته مقتلة في أصحابي، وأما الثلمة في ذؤابة سيفي فأمر يصيب أحدا من أهل بيتي، وأما الدرع الحصينة التي أدخلها فأولتها المدينة، فالرأي عندي أن نبقى في المدينة. لكن اللي معاه متحمسين ففي شدة حماسهم قالوا يا رسول الله إن جلسنا قالوا جبنا، فما زالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا به حتى عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج للكفار، عزم على الخروج للكفار وقال استعدوا للخروج. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس درع الحرب، ولبس فوق درع آخر، يعرف أنها معركة ستكون معركة شديدة، ولبس فوق رأسه خوذة الحرب، حديد يغطي الرأس خوذة الحرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مستعد للحرب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كان في هذه الفترة الصحابة اللي في الخارج خارج البيت يتناقشون، سعد بن معاذ والآخرين بدأوا يقولون لعلنا يعني أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج وهو لا يحب الخروج، فتغير الرأي عندهم، شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ود أن يبقى، وكأنهم هم الذين ضغطوا عليه فما أحبوا ذلك، فانتظروه لما خرج، قالوا يا رسول الله لعلنا أكرهناك على الخروج، فإن شئت نبقى في المدينة نبقى. هنا بدأ كأن تردد، نبقى نرجع، النبي صلى الله عليه وسلم لا، عندما تكون الأمور حاسمة لا يجوز التردد. فقال قولته المشهورة لا يحل أو لا ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه، خلاص ما في تردد، لا أنا ألبس لبس الحرب، بعد شوية أنزع لبس الحرب. لما يعزم الإنسان يتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.